بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طويلة الشيخ، الوالدة توفى من تقريبا 3 شهور، ونطلع عنا وجبات يعني كل أسبوع يوم الجمعة، فما كنا نتحرى يعني هل هذا مسلم ولا مش مسلم اللي نطلع، فهل يجوز ولا لا؟
طلعون عنا
الوالد ولا لا؟
طلعون أختي إيش؟ طعام صدقة يعني؟
أي وجبات غدا. أي وجبات غدا
صدقة يعني؟ ها
صدقة.
وتعطون الشخص اللي تواجهونه من دون سؤال أنت مسلم ولا
يعني
لا؟
نعطي المطعم والمطعم يطلع. أنا قلت المطعم تحرى يعني.
أي لكن مو بكفارة، هذه ما لها علاقة بالكفارات.
لا لا لا. صدق على الوالد.
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا أم محمد، تفضل يا رمضان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا بخصوص الزكاة والصدقات،
أي
هل من الأفضل يتم إخراجها خلال شهر رمضان المبارك أو حتى في الأشهر العادية؟ تمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في حالة صعوبة التعرف عن الفقراء والمساكين الحقيقيين، هل يتم التسليم للإدارات المختصة مثل دار الأيتام أو وكذلك الإدارة المختصة عن دار العجزة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يعني في حالة يكون مثلا لدي 1000 دينار، هل يمكن توزيعها على 5 أشخاص أو على 10 أفضل؟
عندك 1000 دينار؟
مثلا 1000 دينار، هل نعطيها 5 أنفار أو نعطيها 10 أنفار أفضل يعني؟ بس يزيد العدد مثلا.
إن شاء الله.
بيش تنصحنا يا شيخ رحمة الله والديك بارك الله فيك وربي يحفظك.
مرحبا يا رمضان، مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بغيت أسألك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كامل ولا يعني كان يتواصل ولا شو اسمه يعني يتقطع من الصوم؟
إن شاء الله.
أوكي.
إن شاء الله. مرحبا أبو محمد. طيب بالأمس بقي عندي الأخ أبو عيسى من أبو ظبي والأخ أبو عبد الله من العين، ما أسعفنا الوقت للإجابة على أسئلتهما. أبو عيسى يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال، يقول عندي مال ما حال عليه الحول، يعني ممكن أدفع قبل رمضان؟ أبو عيسى بارك الله فيك، بالنسبة للمال يشترط لزكاتي يشترط لوجوب زكاة المال أن يحول عليه الحول وأن يكون قد بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وحال الحول على هذا النصاب وجب إخراج زكاة هذا المال. بالنسبة لموضوع تقديم وتعجيل الزكاة، الصحيح من أقوال أهل العلم الجواز، ولذلك يجوز للإنسان أن يعجل إخراج الزكاة. فأنت مثلا أفترض زكاتك في آخر رمضان أو في شوال وحاب أنك تطلعها في أول رمضان، طيب ما في بأس، أو في شعبان الأيام هذه يجوز لك أن تخرج زكاة مالك تقدمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس عن 2 كاملتين لوجود حاجة. فإذا تقول والله في حاجة وفي أزمة وفي ناس فعلا محتاجين، يجوز لك تقدم زكاة مالك على أن تحسبها بشكل دقيق ويعني تخرجها إلى الفقراء والمساكين. أبو عيسى من أبو ظبي يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاة المال خارج الدولة؟ يا أبا عيسى بارك الله فيك، من حيث الأصل يجوز في الراجح من قول أهل العلم. من أهل العلم من منع إخراج الزكاة خارج البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولذلك قالوا ما تخرج خارج البلد مسافة قصر مثلا، وإنما تخرج في البلد ومحيط البلد، والقول الثاني قالوا لا يجوز، يجوز نقل زكاة المال وزكاة الفطر إلى خارج البلد إذا وجدت حاجة، وجدت حاجة. المسألة الثانية أبا عيسى تنتبه من حيث نقل الزكاة إلى خارج البلد، إذا كان عندك أرحام مثلا خارج البلد ترسلها إليهم، عندك أصدقاء مثلا تثق فيهم وهم فقراء ومساكين ترسلها إليهم. أما أن تخرج خارج البلد إلى جهات أنت ما تعرف هذه الجهات، فقط مجرد إعلانات أو دعاوى، تنتبه، وإنما تخرجها عن طريق القنوات الرسمية للدولة أفضل، لأن هذه الزكاة وقد تقع بأيدي أناس لا يستحقونها أو يستعملونها استعمال سيء، أو والعياذ بالله يعني يمارسون فيها أعمال غير جيدة، فتنتبه إلى هذه النقطة. إذا تقول والله أشخاص أنا من أرحامي من أقاربي من أصدقائي من معارفي ما في بأس، أما تقول لا والله قالوا لنا فيه أناس فيه دعاية إعلان على أنه والله أعطونا الزكاة وهم يعني غير معروفين لديك، أنا أنصحك بأنك يعني تعطيها للجهات الرسمية اللي تشرف عليها الدولة، بعض الجمعيات بعض المراكز المهمة اللي ولله الحمد توصل الزكوات إلى مستحقيها بكل أمان. بارك الله فيك. أبو عبد الله من العين يقول عندي حلال، هو نخيل مزرعة، يقول فيه يعني ناس خارج الدولة على الحدود مع دولتنا، يقول حاب أني أنا يعني أوقف عليهم هذه المزرعة أو هذا النخيل. يقول فيه جيران لنا رفضوا، قالوا لا ما نبغى هؤلاء ولا يأتون إلينا، وهؤلاء قالوا سجل لنا هذا في المحكمة. فيقول ما العمل يا أبا عبد الله؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله نيتك وأثابك على هذا القصد الحسن الطيب. أخوي الفاضل، ما دام أن المسألة فيها خصومة أو تقود إلى خصومة، تقود إلى نزاع، وأنت تبغى الأجر والثواب، فلا تفعل هذا الشيء. بارك الله فيك، تتوقف. لماذا؟ أن تريد الأجر والثواب ولكن هذا سيؤدي إلى نزاع وإلى خصومة وإلى مشاكل، وما تدري قد تتطور إلى أشياء غير جيدة. فأنت تقول جيراني اللي حولي في المزرعة قالوا هؤلاء ما يأتون يعني قريب منا، ما يجاورونا، بينهم كما ذكرت أنت مشاكل مع الأجداد، قد يكون بينهم ثارات، قد يكون بينهم مشاكل دماء، فهذا ما أنصحك فيه. بارك الله فيك. لكن ما هو البديل؟ البديل طال عمرك أبو عبد الله ما دام أنك ناوي الخير وناوي أنك توقف هذه المزرعة أو هذا النخيل اللي عندك، توقفها لله، تذهب إلى دائرة الأوقاف وتسجلها وتقول ريع هذا الوقف، يعني التمر هذا سواء عينا أو قيمة التمر يصرف على فلان وفلان وفلان، والحمد لله. تقول والله التمر هذا اللي يخرج من المزرعة هذا في نهاية عند الحصاد عند الموسم يروح لبني فلان أو لبني فلان، أو تقول ثمن هذا التمر اللي يباع يصرف على هؤلاء الفقراء وهم في ديارهم وهم في بلادهم، ما تجيبهم عندك، وسجل هذه في الوقف، سجلها وحط ناظر، إما أن تكون أنت وتقول بعدي فلان، أو تخصص عامل أو شخص من العيال شخص من العيال هو الناظر وهو الذي يقوم على هذا الوقف، والعامل اللي في المزرعة تعطونا أجرته من ما يخرج من هذه المزرعة. هذا رأيي يا أبو عبد الله، وصلى الله تعالى يكتب أجرك. أم محمد بن أبو ظبي تقول الوالد توفي من 3 أشهر، تقول نطلع عنا صدقة كل جمعة نعطي المطعم مبلغ مالي ونقول له وزع على الفقراء والمساكين، تقول ما ندري يعني من يأكل، هل هم من المسلمين أو غير المسلمين. أم محمد رحم الله الوالد وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، وقد أحسنت يا أخت الفاضلة بهذا البر والإحسان للوالد بعد وفاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الصدقة عن الأموات، ولذلك لما جاء سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال لا تصدق عنها بالماء، وإطعام الطعام هذا من أعظم الصدقات أيضا. قال الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه خطوة طيبة ومباركة وتؤجرون إن شاء الله عليها. أختي الفاضلة، بالنسبة لمسألة الصدقة حتى لو كان غير مسلم تؤجرون، الصدقة أوسع من باب الزكاة، ولذلك لا تقول لصاحب المطعم لازم تنتقي انتقاء أبدا، حتى لو كان رجل مقتدر، حتى لو كان أي إنسان يجي يأكل من هذا المطعم من خلال هذه الصدقة اللي أنتم تصدقتم فيها، فالأجر إن شاء الله لميتكم. ولذلك غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير والمسلم وغير مسلم، كل هذا تؤجرون عليه. باب الصدقة واسع، باب الزكاة ضيق. إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وإلى آخر الآية. أما الصدقة فالحمد لله أمر واسع. فاطمئني يا أخت الفاضلة، الأجر مكتوب بحول الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك الحديث الذي في الصحيح أن رجلا قال: والله لا أتصدقن الليلة بصدقة، يبغي تكون صدقة مخلصة خالصة فيها لله، مخلصا فيها لله. فخرج في الليل بيده صرة في الظلام وضعها بيد رجل، فتحدث الناس من الغد قالوا: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق؟ أنا بغيت على فقير، طاحت بيد سارق. ثم قال: والله لا أتصدقن. طلع في الليل بحيث لا يعلم به أحد، فوضع الصرة هذه بيد إنسان، فتحدث الناس في الصباح قالوا: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ يعني بغيتها الفقير. ثم جاء المرة الثالثة قال: والله لا أتصدقن، والله لا أتصدق. فخرج في الليل فوضع الصرة في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق البارحة أو الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد، على غني. فأتي، قيل في المنام، قيل إلهام، أن صدقته بلغت ولله الحمد، قبلها الله عز وجل. أما السارق فلعله يتوب، لأن ما هو سارق جه رأس مال حلال وش يبغى في السرقة، فيصير أجر لهذا المتصدق ويصير إعفاف لهذا السارق. وأما الزانية فلعلها تتوب، لأن الزانية في الغالب تطلب المال، فجاءها مال حلال فتتوب من الزنا وله الأجر. وأما الغني فلعله يستعتب، يعني يلوم نفسه ويقول: كيف الناس تتصدق وأنا غني ماسك مالي؟ فانظر يا أختي الفاضلة كيف أن الصدقة واسعة ولله الحمد والمنة. رمضان من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة للزكاة والصدقات، يعني هل إخراجها في رمضان أفضل أو في أي وقت؟ رمضان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة ليس لها فضل في رمضان من حيث الإخراج. لماذا؟ لأن ركن من أركان الإسلام، ولذلك الزكاة قبل الصيام في الأحاديث النبوية. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. ولذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يعتقد إنسان أن إخراج الزكاة في رمضان فيه فضل، لا، ما في فضل، هذا ركن من أركان الإسلام. فالزكاة في رمضان وفي غير رمضان الأجر سواء، الأجر سواء. لكن بعض الناس يقول: والله أنا حتى أضبط الحول أجعلها في رمضان، أجعلها في رمضان. وأما تقصد تعمد ذلك فهذا يا أخواني غلط. لماذا؟ الفقراء هؤلاء يعني الذين ينتظرون الزكاة يجلسون 11 شهر حتى يجي رمضان ليأخذ الزكاة. طيب وبقية الأشهر هذه وين يروحون وكيف يتصرفون؟ ولذلك ما عندنا نص على أن الإنسان يخصص رمضان بالزكاة، ما عندنا. ولذلك رمضان وغير رمضان يستوي من حيث الأجر والثواب. أما الصدقات نعم، الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان، ولذلك الصدقة في رمضان تضاعف من حيث الكيفية، فهي أعظم من أي عمل آخر في غير رمضان. مثل الصدقة في عشر ذي الحجة أعظم أيضا من بقية الأيام، لأن هذه أيام شريفة، أيام فاضلة، هذا موسم عبادة وطاعة تضاعف فيه الأجور والحسنات. فلذلك يا رمضان بارك الله فيك، الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غير رمضان، الزكاة في رمضان نفس الزكاة في بقية الأشهر والأيام. ولذلك أنا أنصح إخواني أو أخواتي اللي عندهم زكاة ما يأخرونها إلى رمضان، إذا كان الحول في رجب لماذا تأخرها إلى رمضان؟ تأخر الحول. إذا كان الحول ذي الحجة لماذا تقدمها في رمضان؟ هل تعتقد بأن زكاتك في رمضان أفضل من غيرها وتخصص رمضان، والفقراء يشبعون فقط في رمضان و11 شهر ما عندهم شيء؟ لا، تنبهوا لهذا، فرقوا بين الزكاة وبين الصدقات. تفضل يا أبو خالد. أبو خالد من عمان. لا، شيلوا 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 سمحت. يلا الأخ رمضان أيضا في سؤاله الثاني يقول يعني الإنسان عنده صعوبة في التعرف على الفقراء وعلى المساكين، يقول ما العمل؟ يعني أذهب إلى دار الأيتام، إلى دار العجزة؟ أخوي رمضان بارك الله فيك، أولا من سنن الله الكونية القدرية أن خلق الغنى والفقر، فيوجد أغنياء ويوجد فقراء، وفي كل عصر في كل عصر في كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان، وأغنى الدول العالم فيها فقراء ومساكين. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن للأسف الشديد تأتينا أسئلة يقول والله ما في فقراء وما في مساكن. كلام هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك الله عز وجل لما فرض الزكاة وجعل ركن من أركان الإسلام لهذه السنة الكونية القدرية الباقية في الخلق والعباد، خلق الغنى وخلق الفقر، جعل الناس أغنياء، جعل الناس فقراء، جعل الناس متوسطين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندنا قاعدة أصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي إنسان عنده زكاة ما يجوز له أن يخرج الزكاة كيفما اتفق، والله أنا أعطيها وما همني، ما يجوز يا أخواني يا أخواتي. للأسف الشديد تأتينا يعني أسئلة، بعض الناس الآن يعطي زكاة لأناس أغنياء مشهورين بالغنى، يقول لك لا هذا من جماعتنا وهذا من عائلتنا وهذا حرام، ما يجوز، ما زكى هذا، هذا ما زكى. وبعض الناس عنده قدرة على الاجتهاد ومعرفة والتمييز بين الفقير والغني ويترك هذا الأمر ويقول أخرج الزكاة، هذا كلام ما يجوز أيضا. المسألة الثالثة، إذا جاءنا الفقير وعليه علامات الفقر أو المسكنة أو دلنا إنسان عليه نعطيه من دون سؤال، ما يحتاج أننا نسأل نقول والله أنت فقير ولا، خلاص مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت عليه علامات تدل على أنه مقتدر وعلى أنه غني أو على أنه قادر أو متوسط الحال، نعم نقول لهذا الكلام. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين لما سألاه وصعد فيهما النظر وصوب يعني نظر من أعلى وجدهما جلدين قويين شابين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولكن الصدق يعني الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، يعني إذا أخذتوها إنما تأخذون نارا، هذا المعنى تأخذون نارا. فيا رمضان بارك الله فيك، إذا أحببت تزور دار الأيتام والعجز وتسألهم عن الفقراء والمساكين، طيب هذا نوع من أنواع الاجتهاد، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يجب عليك أن تسعى. إذا تقول لا أنا أعطي هكذا دار العجز ودار الأيتام، لا الكلام هذا ما يجوز. الصدقة ما يبنى بها دور أيتام ودور عجزة، الصدقة ما يشترى بها معدات طبية، الصدقة ما تعطى لكل يتيم. بعض الأيتام عندهم أموال أغنية لكن محجور عليهم، موجودة في عند القاضي أو عند المحكمة أو عند الجهة المختصة. فلذلك تسعى عندك أئمة المساجد، في الغالب أئمة المساجد عندهم يعني معرفة بحال الفقراء والمساكين الموجودين في أحيائهم، فأنت تبذل الجهد بارك الله فيك. رمضان يسأل يقول لو كان عندي تفضلوا تفضلوا أم آية.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، في والدي بيسبح بي يا لطيف 100 مرة وإن لله وإن إليه راجعون 100 مرة في بعض الأحيان، هل هذا يجوز أم لا؟ ومثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل يجوز أن نسبح بها أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لي في الدعاء بين ما بين السجدتين في بعض الأحيان آتي بها كاملا اللهم اجبرني اللهم اهدني وعافني، وفي بعض الأحيان آتي بها ربي اغفر لي ربي اغفر لي 3 مرات، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لوالدي مثلا بيكون قاعد في الصالة وقبل ما يمشي لمطرح فين يصلي في البيت بيقوم الصالة من الصالة في المكان اللي كان قاعد فيه. هل هذا يجوز أم يجب أن يصل إلى مثلا الاستجادة وبعدها يقوم الصلاة؟
لا عفوا أم آية ما فهمت السؤال الثالث لو سمحت.
بالنسبة لوالدي بيكون قاعد في الصالة مثلا في الصالة ولكن الصالة بيقومها في بيته ولكن في عندما قبل ما يبدأ الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يبدأ بها قبل ما يصل للسجادة.
يعني قصدك هو جالس في الصالة والسجادة في الغرفة وهو في الصالة يقول الله أكبر الله أكبر؟
ما يكون جالس من بعد الوضوء بيروح ولكن وهو ماشي بيقوم الصلاة.
أي يعني يقيم الصلاة وهو ماشي إلى محل السجادة.
أيوة واضح.
واضح.
وبالنسبة لي كيف نفرق بين صلاة الصبح والفجر بدون إقامة بالنسبة للنساء؟ مثلا بصلي الفجر بدون إقامة ومثلا وبصلي الصبح كيف نفرق بينها؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال يا شيخ من فضلك، بالنسبة لابني عنده مدرسة من الصبح للظهر ومن الظهر للعصر، وفي بعض الأحيان بيقول لي يا ماما هل لي أن أصلي الظهر والعصر لأنه العصر بيفوت عليه وهو بالمدرسة، هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر أم لا؟
طيب متى يصل البيت؟
ما فهمت.
متى يصل إلى البيت؟
يصل بعد العصر الخامسة مساء.
يعني قبل غروب الشمس.
قبل غروب الشمس.
والظهر يصليها في المدرسة عادي.
والظهر يصلي في البيت، بيرجع للبيت بيأكل أو بعدها بيرجع للمدرسة، وبالعصر يؤذن عليه هو في المدرسة
ويرجع إلى البيت قبل المغرب.
قبل المغرب.
الله يا أمي أبشر.
شكرا يا شيخ، نسألك الدعاء. شكرا.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ، أنا بسألك على الصلاة. طبعا أنا الأسبوع اللي طاف قلت لك ما أقدر من الركبتين يعني. فأنا بصلي الفرض وأنا جالسة، فالريول قالوا يوم توقفيها وأجلس عليها عند التشهد ما يجوز، مكروه يعني، ما أدري ولا شيء.
كيف تجلسين عليها يعني؟
يعني شفت نفس الركعة الأولى ورد أجلس على ريولي على الكعبين يعني ولا الريول، بس أصابعي تكون مش على القبلة وأنا جالسة عليها، أصابعي خلف.
إيه.
هم قالوا لازم الأصابع تكون على القبلة، ما أعرف ركبتي بقى يعني.
وأنت ما تقدرين ها؟
ما أقدر، جيت كسفتها جلست على برب لين تشهد، جلست يعني متألمة.
شهر.
ما أدري إن أنا أجلس متربعة أيد أقوم عند الشهادة.
أنت تصلين دائما أم أحمد الصلاة جالسة ها؟
أنا كلها أصلي الفرض بس وأنا جالسة في الأرض.
الفرض صلينا
السنة بصليها على الكرسي.
أي طيب، أبشر يا أم أحمد.
تسلم. وعندي بعد كلمة إقامة الصلاة، لو ما سويت الإقامة في الفرض أحس عمري إن أنا بصلي سنة وصليها سنة وسلم.
إيه.
وانتوا تقولوا الحرمة ما ليها، أنا من 50-60 سنة. إيه. على هذا الوضع أقيم الصلاة.
تقيمين الصلاة، طيب أبشر يا أم أحمد.
تسلم لي. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل ما سلم انتوا قلتوا ما تقول استغفر الله العظيم، استغفر الله إلا في الفرض بس، فأنا أقول إيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
هذا وين تقولينها؟
أقولها عقب ما سلم، ولا عندما أقوم عند التشهد الأولي قبل ما أقول الله أكبر أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله أكبر، ما أعرف صح ولا غلط.
أصبر يا محمد، أنت الآن تقولين بعد ما أتسلمين من الصلاة تقول اللهم صل على محمد، هذه واحد، ولما تقومين إلى الركعة الثالثة تقول اللهم صل على محمد وتبدأين بالقراءة.
نعم،
هذه متعودة عليها.
وأقول الله أكبر وأقوم بالقراءة.
اي هذه في الركعه الثالثه.
في الثالثه.
من وين جبتيها يا ام احمد هذه؟
والله ما ادري، لساني تم شيء كله يقول.
والشخص كل ما تم على لسانه شيء او جاء شيء خلاص يستحسنه ها؟
أنا ليش يعني؟ وبعدين أنا استغفر الله العظيم لأن عمري 65 سنة.
العمر كله على طاعة إن شاء الله.
الله يطلق ولنا برحمته يا رب.
الله لا إن شاء الله أنت على خير إن شاء الله.
وجزاك الله خير. عندي بنت أختي تقول لي اسألي لي يعني هي فيها الحيض فتقول لي أنا متعودة أقرأ القرآن أقرأ من الموبايل يوز.
هي في ساعة الحيض يعني؟
هي وهي عليها الحيض يوز تقرأ من الموبايل.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وأسألك على الزكاة الله يطول عمرك. أيوة. طولت عليك.
تفضل.
أنا عندي عيال أخوي أخي متوفى من 3 سنوات 4 سنوات وأنا اللي بتصرف لهم مصروف كل شهر يعني.
أم أحمد لو سمحت أم أحمد عدل الاتصال لأن ضعف الصوت. تفضل. نعم. عدل الاتصال لأن الصوت ضعف عندي.
لا أنا نفسي مقطع التلفزيون بعد.
إيه تفضلي.
أقول لك عندي أخويا متوفي وعنده زوجة وعيال وهو ما عنده مدخول يعني كان شغال على تكسي.
إيه.
واليوم توفى أنا أنفقهم أطرش لهم كل شهر مصروف.
إيه.
فهذا يوز إن أنا عندي فلوس في البنك أحسبها من الزكاة.
أنت ترسلين لهم شهريا نفقة؟
شهريا نفقة الشهر مصروف الشهر نفقة الشهر. قلت لهم طول ما أنا حية إن شاء الله أنا بطرش لكم المصروف.
يعني أنت التزمتي هذا ما دمتي حية؟
لا أنا التزمت على عمري.
ها؟
أنا التزمت عمري إن أنا طول ما أنا حية أصرف على عيالي.
قلتي لهم بأنك أنت قلت لنفسك بما دمت حية أنا بنفق عليهم. الآن تريدين تعطينهم من الزكاة كذا؟
إيه ينفع يعني مصروف الشهر ينفع من الزكاة؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
إسلم يا زكاة.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ رمضان الليبي يقول لو كان عندي 1000 دينار ليبي هل الأفضل أوزعها على 5 أشخاص أم على 10 أشخاص؟ رمضان من ليبيا بارك الله فيك. بالنسبة للزكاة يجوز للشخص أن يعطيها لفقير واحد ويجوز له أن يوزعها على أكثر من فقير وأكثر من مسكين. بمعنى يجوز تعطيها شخص واحد ويجوز تعطيها 5 10. أمر الثاني من حيث الأفضلية ينظر إلى أولا قدر المال وثانيا الحاجة. فإذا كان قدر المال قليل يعني لو قسمت 1000 هذا إلى 5 أشخاص ما استفاد هذا الفقير؟ ماذا يصنع بمثلا 100 دينار؟ ما تعمل له؟ أنا ما أدري بالنسبة للعملة عندكم ما أدري 1000 دينار ما أدري كم قيمتها، لكن أنا أضرب لك مثال. يعني 100 دينار ما تأتي له بكيس خبز، ها كيس خبز، هذا ما استفاد الفقير. الإنسان لما يعطي الفقير يعطيه لأجل الإغناء حتى يكون ينتشل من الفقر والسحق والبؤس والحالة اللي هو فيها إلى حالة يكون فيها مرتاح. فكيف الآن أعطيه أنا مبلغ من الزكاة يشتري فيه فقط كيس خبز بس؟ لا. أما إذا كان لا 100 دينار عندك تكفي إلى شهر، وأنا أرجع وأكد لك أنا أضرب مثال لأني ما أعرف قيمة العملة اللي عندكم، تكفي إلى شهر هذا طيب. كلما أكثرت من عدد الفقراء والمساكين من حيث توزيع الزكاة عليهم على قدر المال الذي عندك الكثير فهو أفضل بارك الله فيك. ولذلك هذه ينظر فيها إلى قدر المال، فإذا كان لا ينتفع به العدد الكبير فإنه يترك إلى يقلل العدد، وينظر إلى الحاجة. عندي الآن فقير وعندي مسكين، فقير معدم وصل إلى مرحلة يعني شارف على الهلاك، وعندي مسكين متوسط يمشي نفسه يعبر نفسه. أعطي الفقير الزكاة ولا أعطيها المسكين ما دام أنه إذا وزعت هنا وزعت هنا ما استفاد الفقير الفائدة التي يعني ممكن تسعفه لمدة شهر كامل. أم محمد بن الفجيرة بارك الله فيها تسأل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان، تقول هل كان كاملا أو كان متقطعا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، ولما سئل قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وعائشة رضي الله عنها بيّنت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وكان يصوم من شهر شعبان. وجاءت الأحاديث مجموعة الأحاديث إذا جمعناها دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان من أوله ويفطر في آخره صلى الله عليه وسلم. أما الانتقاء هذا فهذا ليس من هديه، يعني واحد يجي الأسبوع الأول يصوم يومين والثاني يصوم يوم، أو يجي بعد منتصف شعبان يبدأ يصوم، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول: عندي والدي يسبح ببعض التسبيحات، مثلا يقول 100 مرة يا لطيف، وأيضا يقول 100 مرة إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة. تقول: ما حكم ذلك؟ أم آية بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، صلى الله عليه تقبل منه. لا شك بأن الذكر من أعظم الأعمال ومن أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، ولذلك الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكر الله وبين فضل الذكر وأبدأ وأعاد في هذا كثيرا صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما كان يقوله: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل عن أفضل الذكر هل هو لا إله إلا الله، قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله، أفضل الحسنات لا إله إلا الله. ولذلك الإنسان يؤجر على ذكر الله، وينبغي لكل مسلم أن يرطب لسانه بذكر الله، لأن من المسلمين وللأسف لسانه يابس جامد في ذكر الله عز وجل، لا يذكر الله إلا في المواسم، لا يذكر الله إلا في الصلوات، أما بقية الأوقات لا. وكان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام: اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. الله أكبر. بمعنى أنه لا يفتر لسانك عن ذكر الله، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك إخواني وأخواتي، الذكر هبة من الله، منحة، هدية لنا. الذكر هذا يحرق الله عز وجل السيئات بسببه، كما تحرق النار الحطب. أنت وأنت تذكر الله تتساقط ذنوبك وخطاياك وتذهب عنك. ومن عجيب الأمر أن ما في أسهل من الذكر، لكن عند كثير من الناس صعب. سبحان الله العظيم. الذكر، أسألكم بالله، كيف أذكر الله؟ هذا اللسان، أحرك هذا اللسان فقط بذكر الله، ويؤجر عليه الإنسان. الذكر ما يحتاج أنك تصرف مال، ولا يحتاج تعب بدني، ولا يعني تعب ذهني مثلا، ولا يكلفك تروح مكان معين تذكر الله فيه أبدا. أنت جالس، أنت قائم وقاعد وعلى جنب في السيارة على السرير، وأنت مضطجع، أو ذهبت لتخلد إلى النوم في العمل، وأنت تعمل رياضة، وأنت في المسجد، وأنت في البيت، تذكر الله عز وجل. هذا هو الذكر، يسره الله. لكن بعض الناس نسأل الله العافية، إذا جاء يذكر الله يشوف الذكر لسانه ثقيل. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي ثقل عليه الذكر حتى يحرمه من الحسنات، يحرمه من الحسنات، وهي أجور ولله الحمد والمن. المسألة الثانية أختي الفاضلة، بالنسبة للدعاء أو الذكر بيا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من هدي الصحابة الكرام، بل هذا من الأمور المخترعة. يا لطيف يا لطيف، طيب لماذا يقول يا الله يا الله مثلا، يا كريم يا كريم؟ ليش اللطيف يا لطيف يا لطيف؟ ولذلك هذه صارت سمة لبعض الأشخاص الذين أحدثوا في دين الله، فقول الوالد ينتهي عن هذا، ويترك قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذا ما، لو كان خيرا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لقاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأولياء الله. هؤلاء هم أولياء الله الصالحين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذول أعظم الأولياء، هذول أولياء الله الصالحين، ما كانوا يقولون هذا. كذلك أختي الفاضلة، ممكن تقولي لي: قل لا إله إلا الله أفضل، لا، هذه أفضل الحسنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل ما أتى به الأنبياء هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقولي له هذا الكلام، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه تثقل الميزان وهي حبيبة إلى الرحمن وخفيفة على اللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا لطيف ما ورد فيها فضل مثلا. فلذلك وبعدين أخت الفاضلة الكلام والدعاء لابد أن يكون الجملة لها معنى. يعني ما معنى يا لطيف يا لطيف وبعدين؟ الإنسان إذا جاء يدعو أختي أم آية ماذا يقول؟ يقول يا الله اغفر لي، أو اللهم تب علي، اللهم، أو يا رب مثلا، أو ربي كذا. طيب لما يقول تقولين أنت مثلا قولي للوالد يا رب، طيب وبعدين ماذا يريد؟ مثلا يا الله، طيب وبعدين ماذا يريد؟ طيب يا لطيف وبعدين؟ يعني جملة غير مكتملة، غير مكتملة. ولذلك هي سمة لبعض الذين أحدثوا في دين الله، فيتركها الوالد، يتركها ويبدله الله خيرا منها وأفضل منها ويؤجر عليها. قولي له قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يأتي ببقية الأذكار سبحان الباقيات الصالحات ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يلتزم هذه. قضية العدد أنه يلتزم عدد معين يعتقد بأنه مشروع، لا، لكن مرة يقول 100 مرة مثلا الباقيات الصالحات هذه، ومرة 200، ومرة 1000، ومرة 50. طيب لماذا؟ لأن عندنا الذكر على نوعين، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المقيد هذا الذي يلتزم فيه الإنسان بالعدد وبالألفاظ وبالمكان سواء وبالظرف سواء كان زماني أو مكاني، مثل أذكار الصباح وأذكار المساء زمانية، مثل أذكار بعد الصلاة مكانية بعد الصلاة. ها، فقولي له هذا الكلام. بالنسبة للذكر المطلق لا، يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا ولا يلزم نفسه بعدد معين، وإنما يزيد أحيانا ينقص أحيانا حتى يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكرت يا أختي الفاضلة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من أفضل الذكر. إنا لله، عفوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أفضل الذكر. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه متى تقال؟ عند المصيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان إذا الآن للأسف بعض الناس إذا صارت مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، هذا ما هذا مكانها. مكان عندما يأتي خبر مصيبة، وفاة قريب حبيب صديق جار، حصول كارثة، ماذا يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أفضل الذكر. شوف، يلاحظ الوالد عنده مشكلة، يعني ممكن أحيانا السمع يخطئ، أحيانا يلتقط شيء ويوظف توظيف هو ما يدري معناه، الوالد ما يدري معناه، فقولي له بدل إنا لله وإنا إليه راجعون يقلبها إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من أعظم الذكر، هذا الذكر مشبع بالتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله، ويعني إظهار الإنسان فقره، الفقر الكامل، فقر الذات والصفات أمام الغني الذي له الكمال والجلال والكمال المطلق سبحانه وتعالى، وأنه لا يتحول من حال إلى حال إلا بالله، وليس له قوة إلا بالله. هذا هو الذكر العظيم. كذلك الذكر الآخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا عند الكرب، يعني عندما إنسان يمر بكرب، هذه دعوة يونس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا بها مكروب إلا استجاب الله دعاءه. فيقولها عند الكرب، يحصل له مشكلة، مرض، أزمة معينة مالية اقتصادية اجتماعية وظيفية مثلا، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومثل ما ذكرتك العدد ما دام أن الذكر غير مقيد بعدد، الذكر المطلق لا يتقيد بعدد وإنما يزيد وينقص. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالد ويبارك فيه. وجميل والله أني أسمع يعني مثل هذه الأسئلة اللي يشوف بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك حريص على وقته على وقته يعني استثماره واهتباله واستغلاله بذكر الله سبحانه وتعالى. أم آية من بلجيكا تقول أنا بين السجدتين أحيانا أدعو بدعاء بالدعاء بين السجدتين آتي به كاملا، وأحيانا أقتصر على قول رب اغفر لي 3 مرات، ما حكم ذلك؟ أختي أم آية بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم إلى سنية قول رب اغفر لي رب اغفر لي وما بعده في السجدة في الجلوس بين السجدتين، وذهب فريق آخر إلى أن الذكر الذي بين السجدتين والمشتمل على هذا الدعاء ينقسم إلى قسمين، قسم واجب وقسم مسنون. أما الواجب فهو قول رب اغفر لي، قال العلماء هذا واجب، وهذا قول في مقابل قول الجمهور، قالوا بأن هذا واجب، وما زاد فهو سنة. رب اغفر لي هذا واجب، رب اغفر لي الثانية رب اغفر لي سنة، وما تأتينا به أيضا بعد ذلك اغفر لي وارحمني وارزقني وارفعني واجبرني وعافني واهدني هذا سنة مستحبة، لأن الحديث حسنه كثير من أهل العلم. ولذلك لو اقتصرت على قول رب اغفر لي رب اغفر لي الحمد لله أتيت بالقدر المطلوب. أم آية من بلجيكا تقول الوالد يعني هو يعني يجلس في الصالة أحيانا لما يذهب يتوضأ تقول يقيم الصلاة قبل أن يصل إلى سجادة الصلاة، ما حكم ذلك؟ الجواب الجواز ولله الحمد، فليس من شرط إقامة الصلاة أن يقولها المصلي عند وقوفه على سجادة الصلاة. بلال رضي الله عنه كان يقيم الصلاة على سطح المسجد أو خارج المسجد ها، وينزل والنبي عليه الصلاة والسلام شرع في الفاتحة، شرع في الفاتحة حتى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لأنه يقيم على خارج المسجد رضي الله عنه. ولذلك ليس من شرط الإقامة يا إخواني يا أخواتي أن تكون عندما يريد الإنسان أن يصلي، الإنسان يقيم الصلاة وهو جالس، يعني حتى لو كان الوالد جالس في الصالة وقال الله أكبر الله يقيم الصلاة والسجادة في الغرفة يجوز، يقيم الإنسان الصلاة وهو يمشي إلى محل الصلاة، كل هذا جائز ولله الحمد. فليس من شرط الإقامة أن تقال عند السجادة أو عند المحراب أو عند محل الصلاة، الإقامة يقولها الإنسان، أهم شيء أن لا يكون فاصل طويل بين الإقامة وبين الصلاة، الفاصل طويل يعني. أما إذا كان قصير يعني مثلا الوالد الآن أقام الصلاة ثم كلمك يا أم آية قال لك كذا وكذا وكذا ثم راح يصلي يجوز، ما يعيد، ما تنتقض الإقامة، ما تنتقض الإقامة. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة نزل من المنبر ليصلي صلاة الجمعة، قال الراوي وقد أقيمت الصلاة، قال الراوي فكلمه رجل فأطال معه، أطال مع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم الناس قيام لصلاة الجمعة فكلمه رجل، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يعيد الإقامة. واضح؟ بارك الله فيك. أم آية تقول كيف نفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح يعني من 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 حيث الإقامة؟ يا أم آية بارك الله فيك، طبعا أم آية من يعني الشمال الأفريقي وهناك مذهب يفرقون من حيث اللي يقولون الفجر والصبح. الفجر يقصدون بها الركعتين اللي قبل صلاة الصبح اللي سنة المؤكدة هذه اللي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. والصبح هي صلاة الصبح الفريضة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الصبح هي صلاة الفرض، أما صلاة الفجر اللي يقولون عنها صلاة الفجر هذه سنة وليست بفريضة، سنة وليست بفريضة. ولذلك الفجر والصبح هذه صلاة الصبح الفريضة، السنة اللي قبلها أصلا في قول جماهير أهل العلم ما تسمى الفجر، هذا اصطلح عليه بعض الفقهاء ومذهب من المذاهب الفقهية المعروف اصطلحوا عليه، فهي سنة راتبة من السنن الرواتب، هذه ما يقام لها الصلاة. الصلاة تقام لصلاة الفجر لصلاة الصبح. اللي قلت لك أنا صلاة الصبح صلاة الفجر هي صلاة الفرض، هذه صلاة الفرض اللي مطالب بها الإنسان، هذه التي تقام لها الصلاة. طبعا يعني بالنسبة للمرأة هل تقيم الصلاة أم لا، هذه مسألة خلافية، الراجح بأن المرأة ما تقيم الصلاة، هذا هو الراجح، سأتحدث عن هذا بعد قليل لأنه أعتقد بأن وردني سؤال حول هذا. والمقصود بارك الله فيك بأن لو أقمت الصلاة لا حرج، لكن الراجح لا إقامة على المرأة، وإذا أردت أن تقيم الصلاة تقيمين لصلاة الصبح التي هي أحد الصلوات الخمس، أما السنة القبلية فهذه لا يقام لها. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول عندي ابني في المدرسة تقريبا المدرسة من الصباح إلى الظهر، يصلي الظهر في البيت يرجع ثم يعود مرة ثانية إلى المدرسة، يسأل يقول هل لي أن أقدم العصر مع الظهر خشية أن تفوتني صلاة العصر؟ أنا سألت أم آية قلت لها متى يرجع؟ قالت قبل المغرب، يعني في وقت. لذلك أخت الفاضلة ما يجمع بين العصر والظهر، إذا صلى الظهر في البيت صليها لوحدها ثم يذهب إلى المدرسة، وإذا عاد فإنه يصلي العصر في البيت بارك الله فيك. لماذا؟ لأن وقت العصر باق، العصر وقته ما زال باقيا، العصر الآن من نهاية وقت صلاة الظهر، والآن تعلن ولله الحمد لله يعني في الأذان التقاويم هذه إلى غروب الشمس، هذا كله وقت لصلاة العصر. إذا اصفرت الشمس وجب هنا دخل وقت الضرورة الشديد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول يعني أنا أصلي الفرض جالسة على الأرض وما أستطيع، عندي مشكلة في الركبتين وأجلس أيضا جلسة التشهد، قالوا لي بأنه ما يصلح هذه الجلسة، تقول أنا ما أستطيع أني أضع أصابعي إلى جهة القبلة. أم أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. بالنسبة لك إذا صليت الفريضة جالسة فإنك تتربعين في جميع أحوال الصلاة، تتربعين بارك الله فيك. تعرفين التربع؟ التربع معروف، الجلوس وإدخال الرجلين تحت بعض ويتربع الإنسان، تضعين يديك على ركبتيك، فهذا هو الجلسة التي تصلين ما دمت أنك تصلين على الأرض. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا أحس أنني إذا ما أقمت الصلاة كأن صلاة الفريضة سنة، أقلبها سنة، ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإقامة الصلاة واجبة في حق الرجال، ولذلك العلماء نصوا على وجوبها على الرجال، فيقيم لصلاة الرجل لصلاة الجماعة، ويقيم الرجل أيضا لصلاته يعني فذا ومنفردا لوحده. أما النساء فمسألة خلافية، ولذلك من أهل العلم من قال بأن المرأة أيضا تقيم، واستدلوا ببعض الآثار عن أمهات المؤمنين كن يقمن الصلاة. القول الثاني قالوا المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، فهي لا تؤذن ولا تقيم، وهذا هو القول الراجح، لأنه ما ثبت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر النساء بإقامة الصلاة بخلاف الرجال، ولذلك المرأة ما تقيم الصلاة. المسألة الثانية يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، دائما الإنسان ما يبني الأحكام على الحس والذوق والرأي، لا انتبهي الله يرضى عليك ويبارك فيك، فأنت تقولين والله أنا إذا ما أقمت الصلاة حسيت بأني أصلي السنة وتقلبين سنة، هذا غلط. كيف دخلت في فريضة تقلبين سنة لقول لإحساس مجرد إحساس بأنك أنت ما أقمت الصلاة؟ تنتبهين بارك الله فيك، ولذلك القول الراجح بأن المرأة ما عليها إقامة، لكن لو أقمت ما عليك شيء، لأن المسألة خلافية، لو أقمت ما عليك شيء، لكن صليت من دون إقامة تروحين تقلبين إلى نفل علشان أنك ترجعين تقيمين، لا هذا غلط، هذا غلط يا أم أحمد، انتبهي لا تبطلين عبادتك، لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، وعلى هذا بتبتلين وتستمرين في قضية نقض الفرض، تنقضين الفرض إلى النفل باستمرار، باستمرار. يعني العلماء لما نصوا على جواز قلب الفريضة إلى نافلة للحاجة في أحوال معينة، لكن أنت تقلبينها لكونك ما أقمت الصلاة، لا نقولك هذا غلط، تنتبهين لذلك. بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا دائما يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من صلاة الفرض، وأيضا لما أقوم إلى الركعة الثالثة أقول اللهم صلي على محمد، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أجل العبادة ومن أفضل العبادات، والدليل ما ذكره الله عز وجل في الآية الكريمة حينما صلى على نبيه وثنى بملائكة قدسه في الصلاة على نبيه وثلث بنا أمرا، ثلث بنا أيها المؤمنون أمرا بالصلاة عليه، ولذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي على محمد. قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي على محمد. ولذلك الصلاة على النبي مظهر من مظاهر الإيمان، الصلاة على النبي استجابة لله، الصلاة على النبي دين وإيمان. طيب المسألة الثانية، توظيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلها بدعة، وهذا ينسحب على كل شيء يوظفه الإنسان، يوظف عبادة في مكان أو زمان ما أمر الله به ولا أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام يجعلها بدعة. طيب نجي الآن لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما ينتهي يسلم ماذا كان يقول؟ هل كان يصلي على نفسه؟ هل كان الصحابة يصلون على؟ أبدا ما كانوا، إنما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يعظم الله ويأتي بالتسبيحات والتهليلات ويأتي بالآيات والسور، ما في صلاة على النبي. طيب الآن إذا أذن المؤذن وانتهى من الأذان، لو جاء شخص صلى على النبي ماذا نقول له؟ نقول أحسنت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، الله أكبر، هذه سنة يعني جاء وظفها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم السنوات هذه كلها اللي قضاها في تبليغ دين الله، ولا واحد من الصحابة ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه بعد الصلاة، ولا أحد من الصحابة. نأتي نحن الآن فنستحسن هذا الشيء ونقول والله يعني هذا فات الرسول مثلا، حاشا الرسول فاته، أو نحن أعلم؟ لا، تنتبهين، البدعة هذه خطيرة جدا. كذلك عند القيام إلى الركعة الثالثة، وين يا أخت الفاضلة الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة ما تركوا شيء أبدا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اضطراب لحية النبي في الصلاة اضطرابها كان يعني وصفوه، حتى حركة شفتيه وصفوها، حتى محل نظره في الصلاة وصفوها. بربك ما نقلوا إنه إذا قام إلى الركعة الثالثة يقول اللهم صل على محمد، ما نقلوا يعني الصحابة وهم نقلوا اضطراب لحيته، فهذه بدعة يا أخت الفاضل، التزامك لهذا اجعلها بدعة، إنك تلتزمين الآن لما تقومين إلى الركعة الثالثة تقول اللهم صل على محمد، وين الدليل؟ ما في دليل، ونحن متعبدون بقال الله قال رسوله في مسائل العبادات كلها، لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة لم تكن مشروعة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أمور العادات وأمور المعاملات هذا الأصل فيها الحل والجواز والإباح، العبادات الأصل فيها التوقف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. من اليوم يا أم أحمد اتركي هذا الأمر واعتني بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبالأذكار، ولا تستحسنين شيء تقول والله بأجرب هذا أو أشوف هذا أو تقول لعل هذا كذا، هذا ما يصلح. ما يجوز في العبادات زيادة ولا ذرة في الصلاة وفي بقية العبادات، ها، لأن العبادات الأصل فيها المنع، حتى يأتي الدليل ونقف على الدليل. بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد تقول عندي بنت أختي يأتيها الحيض وهي تريد أن تقرأ القرآن، ممكن تقرأه من المحمول؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف باتفاق الفقهاء، فلا تمس المصحف، واختلفوا في قراءتها، هل تقرأ المرأة الحائض القرآن أثناء الدورة الشهرية من دون مس المصحف مثل تقرأه وقد لبست قفاز مثلا أو قفازين، تقرأه مثلا من المحمول من الكمبيوتر من كتب التفسير؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول بالمنع وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا يمنع على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن حتى تطهر. القول الثاني بالجواز مطلقا من دون مس، وهذا مذهب معروف من المذاهب الفقهية الأربعة، قالوا بأن يجوز المرأة، أنه ما عندنا دليل، وكل ما ورد في هذا إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون صحيحا ولكن غير صريح على أن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن. توسط فريق من أهل العلم فقالوا إذا احتاجت إليه إلى القراءة جاز لها أن تقرأ من دون مس، قالوا والحاجة مثل أن تكون معلمة أو أن تكون طالبة أو أن تكون حافظة وعادتها تطول وتخشى النسيان، أو تكون مريضة تقرأ على نفسها، أو عندها مشاكل في البيت تقرأ سورة البقرة يجوز. وهذا الذي أنا أجيب فيه من سألني في هذا البرنامج وغيره على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إن احتاجت إلى ذلك من دون مس. أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول أنا عندي أخ توفي وزوجته وأولاده، تقول أنا أرسل لهم دائما مصروف والتزمت بهذا، تقول أنا ألزمت نفسي بأنني أبعث لهم مصروف شهري، هل يجوز لي في مثل هذه الحالة أنني أخرج هذا من الزكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، من ألزم نفسه بالإنفاق على شخص أو أشخاص فإنه لا يجر نفعا إلى نفسه باستبدالها من الزكاة، تبدلينها من الزكاة، فأنت بارك الله فيك محسنة ومتفضلة ولك أجر، قد ألزمت نفسك بهذا الأمر، هو لم يكن لازما عليك ولا واجبا عليك، أنت اللي ألزمت نفسك وفرضت هذا الأمر على نفسك، إذن تستمرين بالإنفاق عليهم ولا تستبدلين هذا بالزكاة لأنك تجرين نفع إلى نفسك. يعني مثلا لو بعثت لهم كل شهر 1000 والشهر هذا تقولين بدل 1000 ببعث لهم زكاة، إذن الآن احتفظت بال1000 عندك وجريت نفع إلى نفسك، فهذا ما يصلح يا أم أحمد، وإنما تبعثين لهم المصروف الشهري وتزيدين عليه من الزكاة، تزيدين عليه من الزكاة. بارك الله فيك، بهذا الحمد لله تكونين قد استمريتي على العمل الصالح اللي فرضتيه على نفسك، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك وتستمرين فيه، وتعطين من الزكاة بشرط أن يكونوا فعلا مستحقين للزكاة، يكونوا فقراء ومساكين مثلا، أو مثلا غارمين عليهم ديون كبيرة جدا ما يستطيعون سداده. واضح يا أم أحمد؟ وهذه رسالة إلى كل من التزم الإنفاق على أخ أو أخت مثلا، ما يروح يستبدل هذا بالزكاة، وإنما يلزمه الاستمرار على ما فرضه على نفسه. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.